الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف وفقه الله: الباب الرابع في الرهن. وفيه مسألتان: المسألة الأولى معناه وأدلة مشروعيته. قال: الرهن جعل عين مالية وثيقة بدين ليستوفي منها أو من ثمنها إذا تعذر الوفاء. والأصل في مشروعية الرهن قوله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. والتقييد بالسفر في الآية خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، لدلالة السنة على مشروعيته في الحضر. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد. الرهن في اللغة بمعنى الاحتباس، بمعنى الاحتباس، كما في قوله جل وعلا: كل نفس بما كسبت رهينة، أي محبوسة. وهكذا أيضا يطلق على معنى الثبوت، يقال: ماء الراهن، أي راكد ثابت. وفي الاصطلاح جعل عين مالية وثيقة بدين ليستوفي منها أو من ثمنها إذا تعذر الوفاء. الرهن من عقود التوثيقات، من عقود التوثيقات، وعقود التوثيقات كما يقول أهل العلم ثلاثة: الشهادة والرهن والضمان. الشهادة والرهن والضمان. دليل الشهادة قوله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم، وأشهدوا إذا تبايعتم. والرهن قوله تعالى: فرهان مقبوضة. والضمان قوله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، يعني كفيل وضامن. فالرهن عقد توثيق، توثيق للدين وتقوية لهذا الدين. قال: الرهن جعل عين مالية توثيقة وثيقة بدين ليستوفي منها أو من ثمنها إذا تعذر الوفاء. يعني مثلا تأتي إلى شخص تقول: يا فلان، أنا أريد منك دين، أحتاج إلى 100,000. فيقول: أبشر، لكن أريد منك توثيق لهذا الدين، أريد منك توثيق لهذا الدين، ما رأيك لو مثلا ترهنني دراجتك؟ هذه الدراجة مثلا تساوي 150,000 أو 200,000 أو 100,000. فيضع هذه الدراجة، يجعلها رهن مقابل هذا الدين. لأجل ماذا؟ قال: ليستوفي منها أو من ثمنها إذا تعذر الوفاء. يعني إذا جاء وقت السداد، جاء وقت السداد: يا فلان، أين الدين؟ أين 100,000؟ قال: والله ما عندي. إذن سيأخذ حقه من أين؟ من الرهن، سيأخذ حقه المئة من هذا الرهن الذي رهنه، وهي هذه الدراجة مثلا فيستوفي حقه منها. فهذا هو المقصود من الرهن توثقة الدين لأجل الاستيفاء منه عند عدم الوفاء وفاء الدين عند عدم وفاء الدين يتعذر الوفاء فيأخذ حقه من هذا الرهن. قال جعل عين مالية وثيقة بدين. قول جعل عين يدل على أن الرهن لابد أن يكون عينا أن تكون عين يعني شيء يمتلك يملكه الراهن ليس منفعة أن تكون عينا ليست منفعة كمثلا أرض سيارة دراجة سلاح أو بهيمة أو نحو ذلك من الذوات. وهل يجوز أن يكون الرهن عين منفعة؟ في هذا خلاف، والصحيح أنه يجوز، يجوز أن يكون الرهن منفعة كمنفعة بيت مثلا، عنده بيت، هذا البيت يؤجره فيرهن ماذا؟ منفعة هذا البيت يعني الإيجار الذي يتحصل عليه يكون رهنا، يكون رهنا عند ماذا؟ عند الدائن أي المرتهن، يجعل هذه المنفعة رهن، ما يؤخذ من هذا البيت من الإيجار يجعله رهن عنده، فيجوز ذلك. إذا لا يشترط أن يكون الرهن عينا، فيجوز أن يكون عينا ويجوز أن يكون منفعة. إذن المقصود من الرهن توثقة الدين لأجل الاستيفاء منه عند عدم الوفاء. قال والأصل في مشروعية الرهن قوله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فهذه الآية فيها دليل على جواز الرهن. فإذا كان الإنسان في سفر ولم يجد كاتبا، وهذا قد يتعذر في السفر وجود الكاتب الذي يكتب الدين فيوثق الدين بالكتابة، فهنا يوثقه بالرهن فرهان مقبوضة، دل هذا على جواز الرهن ومشروعية الرهن. وهل يستفاد من الآية أن الرهن خاص بالسفر فقط دون الحضر؟ الجواب لا، وإنما هذا خرج مخرج الغالب، يعني الغالب أن الإنسان في السفر لا يجد كاتبا يوثق به الدين فيحتاج إلى الرهن أكثر مما هو في الحضر، أكثر مما هو في الحضر. وما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له، أي القيد الذي يخرج مخرج الغالب فإنه لا مفهوم له، فحينئذ يكون الحكم واحدا في السفر وفي الحضر، يعني يجوز أن يرهن في السفر ويجوز أن يرهن في الحضر. ومثل هذه الآية قول الله جل وعلا وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. قولوا في حجوركم، هذا القيد كما قال جمهور أهل العلم خرج مخرج الغالب، الغالب أن الربيبة وهي بنت الزوجة أنها تكون في حجر الزوج، تكون مع أمها عند زوجها، هذا الغالب. فإذا كانت في غير حجره هل معنى هذا أنها تحل له؟ الجواب لا، لأن الآية خرجت مخرج الغالب، وما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. إذن لا فرق بين أن يكون في سفر أو يكون في حضر في جواز الرهن، ويدل على ذلك السنة فعله عليه الصلاة والسلام وقوله. أما فعله فقد رهن عليه الصلاة والسلام درعه عند يهودي على 30 صاعا من شعير، وهذا في الحضر. وقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح من حديث أبي هريرة قال: لبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، والظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يشرب ويركب النفقة. دل هذا على جواز الرهن في الحضر. وقوله جل وعلا: فرهان مقبوضة، هل يدل على اشتراط القبض في الرهن حتى يصح الرهن، أو أنه يجوز أو يعني يلزم الرهن بمجرد العقد؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من يقول يشترط القبض لهذه الآية فرهان مقبوضة. كيف رهان مقبوضة؟ يعني أن يقبض المرتهن الرهن، أن يقبض الدائن الرهن، يكون رهن عنده في قبضته. أما إذا لم يقبضه فحينئذ لا يكون الرهن لازما. والمراد باللزوم يعني في حق الراهن. الآن عندنا راهن وعندنا مرتهن، من الراهن؟ الذي أخذ الدين، المستدين الذي أخذ الدين ودفع الرهن، هذا يسمى راهن. صاحب الحق يسمى مرتهن، الذي يبقى عنده الرهن مقابل ما دفع من الدين. فالرهن متى يكون لازما؟ متى يكون لازما؟ هل هذا الخلاف هنا هل يكون لازما بالقبض إذا قبضه مثلا الرهن سيارة، أخذ فلان زيد مثلا استدان من عمرو مبلغ من المال، طيب قال سأرهنك سيارتي، سأرهنك سيارتي، هذه السيارة هل يشترط، هل يشترط على عمرو أن يقبضها حتى يلزم الرهن؟ وحينئذ لا يجوز لزيد أن يتصرف في هذا الرهن إذا دفع هذه السيارة لعمرو وقال هذا الرهن عندك، فلا يجوز لزيد أن يتصرف في هذه السيارة ببيع أو بتأجير أو بغير ذلك إذا كانت في قبضة المرتهن. فهل يكون ذلك بالقبض أو بمجرد العقد؟ إذا عقد عقد الدين واتفق على رهن السيارة، فمن أهل العلم كما قلنا من يقول باشتراط القبض، يقول ما يكون الرهن لازما بحيث أن زيد لا يستطيع أن يتصرف في هذا الرهن إلا إذا قبضه عمرو وكان الرهن عنده. ما هو الدليل؟ قالوا هذه الآية فرهان مقبوضة، قال الله عز وجل اشترط القبض في الرهن، فإن لم يكن مقبوضا فلا يكون لازما، فيجوز لعمر يجوز لزيد أن يتصرف في هذا الرهن، يبيعه يتصرف فيه إذا لم يقبضه عمر. وقال جماعة من أهل العلم هم جمهور العلماء أنهم ما يشترط القبض، ما يشترط القبض، بل بمجرد أن يتفق على العقد وعلى رهن السيارة مثلا، فهنا يكون هذا الرهن لازما، لا يجوز لزيد أن يتصرف فيه وإن كانت السيارة عنده، وإن كانت السيارة عنده لكنها رهن مرهونة، لا يجوز له أن يبيعها ولا أن يتصرف فيها. وهذا القول الثاني هو الصحيح، أنه لا يشترط في الرهن القبض، لقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود. فالله عز وجل أمر بالوفاء بالعقود، وإذا كان اتفق معه على توثقة هذا الدين بهذا الرهن فيكون لازما، يكون لازما ولا يجوز له أن يتصرف فيه إلا بعد سداد الدين الذي في ذمته. وكذلك أيضا أن هذا يفتح باب التلاعب كما قال أهل العلم، إذا قلنا باشتراط القبض، فيأتي يأخذ دين من إنسان، يقول أريد منك دين، يقول أبشر لكن أريد رهنا، يقول تمام، يتفق على الدين مثلا 200,000، ويقول سأرهن عندك مثلا سيارتي أو البهيمة الفلانية أو مثلا الأرض الفلانية، فإذا استوثق منه وأخذ الدين رجع عن الرهن. لماذا؟ لأنه ما قبضه إياه، يذهب يتصرف فيه، يبيعه أو، وبعد ذلك يضيع الحق لصاحب الدين، وهذا يفعله المتحايلون والمتلاعبون بأموال الناس. فلهذا القول الصحيح أنه لا يشترط القبض، بل يلزم الرهن بمجرد العقد. فإن قيل كيف الآية فرهان مقبوضة، قيل هذا على جهة الكمال، يعني الأفضل والأكمل أن يقبض الرهن، لكن ليس بشرط، بدليل ما بعدها، قال الله جل وعلا: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. يعني إذا حصل الأمان، أمن الدائن من المدين، فحينئذ لا يشترط لا كتابة ولا رهن ولا شيء ولا إشهاد، دل هذا على أن القبض ليس بشرط، دل على أن القبض ليس بشرط. طيب، إذن الرهن هنا، الرهن يكون لازما في من جهة الراهن دون المرتهن، الرهن يكون لازما من جهة الراهن دون المرتهن. معنى اللزوم كما سمعنا أنه لا يجوز للراهن أن يرجع عن هذا الرهن، لا يجوز أن يرجع عن هذا الرهن ولا يتصرف فيه، بخلاف المرتهن فله أن يرجع عن هذا الرهن إذا أراد أن يرده مثلا لصاحب له ذلك. يعني مثلا أخذت من شخص دين، طيب، وقال أريد رهن، قال أريد رهنا، قال أبشر، رهنه بيته مثلا، رهنه بيته، هل يجوز لي هذا الذي رهن البيت أن يأتي إلى المرتهن ويقول أنا أريد أن ترجع بيتي، أريد أن أتراجع عن هذا الرهن، هل له ذلك؟ الجواب لا، ليس له ذلك. لماذا؟ لأن الرهن في حقه لازم، في حقه لازم، لا يجوز له أن يتراجع عنه، ولا يحق له أن يرفع هذا الرهن. لكن في حق المرتهن جائز، إذا قال المرتهن: يا فلان هذا بيتك خذه، ما أريده رهنا، تراجع عن هذا الرهن، هل يحق هذا؟ هل يصح منه؟ الجواب نعم، يصح في حق المرتهن، يصح، لأن الرهن في حقه جائز وليس بواجب ولا لازم. اللزوم من جهة الراهن فقط. واضح؟ طيب نسأل من رأفت، من الراهن ومن المرتهن؟ الراهن الذي أخذ الدين أو الذي دفع الدين، المستدين ولا الدائن هو الراهن الذي أخذ الدين؟ والمرتهن ها الذي أعطى، نعم الذي أعطى وعنده الرهن، الذي عنده الرهن يسمى مرتهن، والذي دفع الرهن الذي هو الذي أخذ الدين يسمى راهن، يسمى الراهن. طيب، ومسألة اللزوم كما سمعنا واضحة، ها من يعيدها؟ ها محمد، الرهن يلزم في حق من؟ لا لا، ما سألت أن يعني متى يلزم، أقصد يكون لازما في حق من؟ هل يلزم على كلا الطرفين، يكون لازما على كلا الطرفين أو على طرف دون طرف؟ ها على جهة على الراهن، يكون لازما على جهة الراهن، لا يجوز له أن يتراجع عنه بخلاف المرتهن. إذن عقد الرهن عقد لازم لأحد الطرفين، عقد لازم لأحد الطرفين وهو الراهن دون المرتهن، فيجوز للمرتهن أن يرفع الرهن ويرجعه، ولا يجوز للراهن أن يرفع الرهن، لا يجوز للراهن أن يرفع الرهن. وهناك عقد لازم للطرفين وهو عقد البيع، عقد البيع لازم للطرفين على المشتري وعلى البائع. إذا اشتريت مثلا من إنسان شيئا وافترقتم، ما يجوز لك أن تأتي وترفع هذا البيع، ولا يجوز كذلك للبائع أن يأتي ويرفع هذا البيع، فهو عقد لازم على كلا الطرفين. وهناك عقد جائز لكلا الطرفين وهو عقد الوكالة، عقد الوكالة جائز للوكيل والموكل، يجوز الوكيل أن يرفع الوكالة ويتنازل عنها، ويجوز أيضا للموكل أن يتراجع عن الوكالة، لأن عقد الوكالة عقد جائز غير لازم للطرفين. إذن العقود ثلاثة أقسام: عقد لازم للطرفين، وعقد جائز للطرفين، وعقد لازم على أحد الطرفين. طيب، نكتفي بهذا القدر. إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.